كان الكلام فيما أفاد المحقق النعيمي على ما في أجوبة التقريرات، فيما إذا كان الواجبان المتزاحمان مشروطين بالقدرة الشرعية، وعجز المكلف عن جمع بينهما عن إتيانهما معا. فحينئذ قال النعيمي بأنهم يسقط التقرير الشرعي وإن كان أحد الواجبين محتمل الأهمية بل معلوم الأهمية. وملخص كلامه هم حسب ما قلنا في خدمة الإخوة هو أنهم يقول بل القدرة الشرعية لها دخل في ثبوت الملاك وفي إنشاء الخطاب، وبما أن القدرة الشرعية في كل من الواجبين موجود وعليهما معا مفقودون، فحينئذ بل لا وجه لترجيح أحد الواجبين على الآخر، وإن لأنه هذا قدرة حسب الفرض مفقودة عليهما معا، وإنما توجد في أحدهما، فلا يكون وجود الأهمية في أحد الواجبين مرجحا له على الآخر. هذا كان ملخص كلام النعيمي. السيد العظم عنده إشكالان على هذا المطلب. الإشكال الأول أن ما أفاد النعيمي من أن وجود الرجحان في ملاك أحد الواجبين لا يقتضي الترجيح، هذا يجري في الباب التعارض ولا يقتضي في لا يؤثر في باب التزاحم، لا يصح في باب التزاحم، يصح في باب التعارض ولا يصح في باب التزاحم، لأن باب التعارض هو أن حكمين الخطابين يكشفان عن متعلق عن التكليف الموجود في لسان الخطابين. وإذا كان ولا في أحد الواجبين أهميتون وتزاحم وتعارض حدث بينهما، حينئذ طبعا المولى إنما يوجه إلي يقدمهم يأمرني بأحدهما دون الآخر، وهذا صحيح. يعني فحينئذ بل هذا يؤثر في باب التعارض. يعني إذا كان هناك خطابان متعارضين، وبما أن الأمارات حجة من باب الطريقية، فبما أن حجة من باب الطريقية فهو لابد فالرجحان أحدهما هذا لا يقتضي ترجيح أحد الخطابين على الآخر، بعدما فرضنا أن كلا الخطابين صدر من المولى ولم يكن في الواقع في أصل ثبوت الخطابين هذا مانع من صدورهما معا. وأما في باب المزاحمة فلا، بما أنه خطابين وكل من الواجبين مطلوب من العبد والمفروض أن المكلف عاجز عنهما معا، ففي مثل ذلك لا بد أن يكون وجود الرجحان في ملاك أحد الواجبين موجبا للترجيح. هذا إشكال الأول من سيد العظم. والإشكال الثاني يقول رضوان الله تعالى عليه التخيير في بين الواجبين متزاحمين مشروطين بالقدرة الشرعية ليس التخيير شرعيا، وإنما هو تخيير عقلي، بمعنى أنه مولى إذا علم أن أحد الواجبين أهم من الآخر فلا يعقل أن يخير العبد بينهما، بل لا بد أن يلزم العبد بالأهم ويأمره بالترك المهم، فالتخيير عقلي وليس شرعيا. هذا ما صدر من هذين العلمين رضوان الله تعالى عليهما. لنا ملاحظات منها أنهم ما أفاد العلمان واعترف من أن القدرة الشرعية القدرة من العبد يؤثر في ملاك وفي الخطاب هذا جدا غير واضح. والوجه في ذلك إنه الإنشاء للتكليف إنما يكون بمقتضى الملاك، يعني مقتضي لإنشاء التكليف هي المصلحة والملاك في متعلق التكليف، وذلك الملاك وتلك المصلحة إذا كانت ملزمة، بمعنى أنه لا ينبغي تركها، حينئذ يتحقق مقتضي للإنشاء، فيتحقق الإنشاء وهو إيجاد التكليف. إذا ثم بعد ذلك تأتي مرحلة صياغة الخطاب، صياغة الكلام وتوجيهه نحو العبد، وهذا التوجيه يشترط فيه أن يكون العبد قادرا على الامتثال. فإذا القدرة شرط في توجيه الخطاب وليست قدرة مؤثرة في أصل الملاك. أصل الملاك يثبت بمقتضى ما في الفعل من الخصوصيات، لا أن القدرة له دخل في خصوصيات بل الفعل. هذه الملاحظة الأولى في خدمتهم هذا محترمين عظيمين معا. الملاحظة الثانية أنه هذا الذي أصر عليهم العلمان، وهو أن القدرة قد تكون معتبرة عقلا وقد تكون معتبرة شرعا، ففي الأولى قدرة عقلية وفي الثاني قدرة شرعية، رفضناه ذلك مفصلا. وملخص ما قلنا فيهم هو أنه إذا كان هناك واجب مشروط بالشرط وقدرة على توفير ذلك الشرط داخل في قدرة على الفعل، فحينئذ القدرة على الشرط لا يعتبر قدرة شرعية، قدرة عقلية، بمعنى أن الواجب المطلوب من العبد هو المقيد بهذا الشرط، هو الصلاة المقيدة بكونها عن طهارة، فحينئذ اشتراط الطهارة ليس يعني قدرة شرعية، بل هو يعني تقييد المكلف به بهذا القيد، وهذا لا يسمى بالقدرة الشرعية. هاي ملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه ما أفاد نايني ورضي به هذا السيد الخوي، بمعنى أنه قال يمكن أن يكون تخيير عقليا وشرعيا، ولكن ها هنا عقليا نزنايني قال شرعي، نحن نقول لا مانع للتخيير الشرعي. والوجه في ذلك إن التخيير الشرعي معناه أن المولى شارع مولى أنشأ التكليف في أساسه بإما وإما، يعني إما إطعام وإما الصيام مثلا، من أساس أنشأ الوجوب التخييري لا الوجوب التعييني. ومقتضى كلام النايني أنه مولى أولا أنشأ التكليف التعييني، ولكن لما عجز المكلف هذا ينشئ حينئذ مولى التكليف التخييري، وهذا غير واضح جدا. عجز المكلف في مرحلة من مراحل الامتثال لا يؤثر على أصل الإنشاء، لا يقلبه من التعييني إلى التخييري. أنا وللكلام متابعة، والحمد لله.